بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن نعمة الله عز وجل على العبد أن يبلغ هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، فهي نعمة عظيمة ينبغي أن يحافظ عليها العبد. ومن أعظم ما يحافظ عليه العبد في هذه النعمة أنه يصوم هذا الشهر وهو على علم بهذا الصوم، أي أنه يصوم صوما صحيحا، فإن العبد ينبغي عليه أن يحرص على ذلك، فإنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا الذي لا يدع الكذب ولا يدع الغيبة ولا يدع الشرور، الله عز وجل لا يعطيه أجرا على صيامه، فكيف بالذي يضيع هذا الصوم أو لا يأتي به على ما أراده الله عز وجل؟ فإنه يخسر الأجر، وكذلك أيضا يخسر صومه، لأنه يفسد هذا الصوم. فلهذا ينبغي للمسلم أن يتعلم هذا الصيام حتى يعبد الله عز وجل على علم، فقد يأتي ما يفسد عليه صيامه وهو لا يدري، وقد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا، لأن العبد إذا توفرت له سبل العلم ولم يتعلم فإنه ليس معذورا. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن العلم الواجب الذي يجب على المسلم أن يتعلمه، قال: أن لا يسع المرء، أو ما لا يسع المرء جهله، ما لا يسع المرء جهله، معنى إذا جهله لا يسعه فهو آثم على جهل مثل هذه الأمور، ما لا يسع المرء جهله. ومعنى ما لا يسع المرء جهله أي ما كان واجبا عليه أن يعلم، مثل توحيد الله جل وعلا وعبادته، مثل الصلاة، معنى يعرف شروطها واجباتها، ما يبطل هذه الصلاة، كذلك الصيام، وهكذا إذا أراد حج بيت الله الحرام يتعلم الحج، إذا أراد العمرة يتعلم العمرة، وهكذا يكون يعبد الله عز وجل على بصيرة على علم، لأنه قد يأتي شيئا يفسد عليه هذه العبادة، يفسد عليه هذه العبادة فيخسر كما قلنا الأجر، وكذلك أيضا نفس العبادة. وكما تعلمون أن حقيقة الصوم هو أن العبد يمسك من فجر ذلك اليوم إلى مغربه، يمسك عن المفطرات، يمسك عن المفطرات، والمفطرات من الأكل والشرب والجماع وغيرها، لكنها واسعة، ما هو الذي يسمى أكل وما هو الذي لا يسمى أكلا، وما المقصود بالشرب كذلك، وهكذا هناك مسائل كثيرة تدخل في هذا الباب. وأكثر المسائل التي تأتي في الصوم تكون من هذا القبيل، أي من قبيل المفسدات والمفطرات. ولأن الأشياء تتنوع، أنا الآن جاءت أشياء حديثة مثل هذه الأبر أو الإبر المغذية، الإبر العضلية الوريدية، وكذلك أيضا بعض الأشياء التي تدخل في البطن، وخاصة الأشياء الطبية كالمناظير وغيرها، فهذه كلها تحتاج إلى أن يسأل الإنسان عنها. والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالإنسان أو المسلم ينبغي عليه إذا أشكل عليه شيء أن يرده إلى الله ورسوله، أي يرده إلى الدين. إن كان يعلم بحث في القرآن والسنة وكلامه العلم، وإن لم يعلم يسأل، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلهذا فالسؤال نصف العلم، أو حسن السؤال كما قال ابن مسعود: حسن السؤال نصف العلم. فتجد من الطرق التي جاءت في القرآن والسنة طريق السؤال، طريق السؤال أن المرء يسأل عن المسألة فيجاب عليها. ولهذا سأل رجل نبي الله موسى فقال له: هل هناك من هو أعلم منك؟ معنى هذا نبي الله وكليمه موسى عليه السلام، فقال: هل هناك من هو أعلم منك؟ فقال نبي الله موسى: لا أعلم أحدا أعلم مني. معنى لأنه رسول الله ويأتيه الوحي من الله، فأوحى الله عز وجل إليه: بلى، إن عبدا عند مفرق البحرين من عبادنا عنده علم ليس عندك. فجعل هذا الكلام من الله عز وجل، جعل موسى يجتهد وهو نبي الله ورسوله، فأخذ ابنه يوشع بن نون وذهب إلى ذلك المكان الذي فيه الخضر حتى يتعلم منه علما لم يعلمه الله عز وجل منه. ولهذا قال الخضر لموسى: إن الله علمك علما لا أعلمه وعلمني علما لا تعلمه. أنا أنت معك علم أنا ما أعلمه، وأنا معي علم أنت ما تعلمه، فيستفيد الإنسان من الآخر. فإذا استشكل شيئا سأل من هو يعلم مثل هذه الأمور. حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كنا النساء يسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهذه أم سليم رضي الله تعالى عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ معناه أن هذا حق وهذا دين، الواجب أن يسأل عنه الإنسان. فلهذا سألت أم سليم هذا السؤال، وليس هذا جرأة، هذا سؤال عن دينها، لأن العبد إنما خلق لعبادة الله وطاعته. فلهذا لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، بل أجابها فقال: نعم إذا رأت الماء. فلهذا فالسؤال له مكانته في دين الله، وأيضا خاصة من أشكل عليه شيئا بعد العلم فإنه يسأل عن دينه، لأنه من أعظم كما قلنا الأشياء على المرء المسلم أنه يعبد الله عز وجل على بصيرة وتكون عباداته صحيحة. فكيف مثلا تجد أنه يمتنع عن الطعام فترة وهو يأتي بمفسدات هذا الصوم ولا يسأل عن ذلك؟ كذلك يصلي وهو لا يجيد الصلاة ولا يأتي بها على ما أرادها الله، فهذا كما قلنا يخسر. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي لم يحسن في صلاته فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي، فصلى مثل الصلاة التي كان يصليها. فقال له صلي فإنك لم تصلي، فقال فقام فصلى مثل الصلاة التي كان يصليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، فقال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني، والله لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. وأيضا حذيفة كما جاء في البخاري رأى رجلا يسرع في الصلاة، معنى يسرع في الركوع والسجود، فرآه يسرع في الصلاة، فلما انتهى من صلاته ناداه فقال له منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ كذا وكذا. معنى قال من متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال معنى كأنه من زمن قديم وهو يصلي هذه الصلاة. فقال له حذيفة لو مت على هذه الصلاة لمت على غير الفطرة، أنا لو مت على هذه الصلاة، هذه الصلاة غير صحيحة، كيف تصلي مثل هذه الصلاة؟ فقال لو مت لمت على غير الفطرة، أي على غير الإسلام الصحيح، لأنك ما تأتي بالصلاة صحيحة ولا تأتي بالعبادات صحيحة. فلهذا يحرص المؤمن والمرء المسلم على دينه وعلى ما يشكل عليه خاصة في عبادته، فإن هذا من الأمر المهم. وإن شاء الله تعالى هذا المجلس جعلناه في الإجابة على بعض الأسئلة التي تأتي، فإن شاء الله تعالى نجيب على بعض هذه الأسئلة التي وردت إلينا بما يتيسر. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما. قال هنا السائل قال كفارة الجماع هل تلزم المرأة؟ معلوم أن الله عز وجل جعل أو النبي عليه الصلاة والسلام أو ربنا جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجماع مفسد من مفسدات الصيام، كما قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، أي أنتم سكن وفراش لهن وهم كذلك. قال الله عز وجل هنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أما في نهار الصيام فليس لكم هذا الرفث. وهذا يدل على أن الجماع في نهار رمضان لا يصح، وهو مفسد للصوم وهو مفسد للصيام. ولهذا قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث، معنى في الليل فقط، الليلة التي ستصومون فيها عندكم الليل. والمراد به في شهر رمضان أن الإنسان أيضا كذلك في أي صيام واجب لا يخدشه بالرفث والجماع. فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وهذه الآيات نزلت في بعض الصحابة لأنها كان قبل، كما جاء في حديث البراء في البخاري، كان في بداية الأمر كان من من صام فجاء عليه الليل فأفطر ثم نام، أو حتى لم يفطر فنام إذا جاء المغرب وهو لم يأكل، فإنه لا يأكل إلا أن يأتي المغرب الآخر في اليوم الثاني. فكان الرجل من الصحابة من الأنصار يقال له قيس ابن صرمة الأنصاري، جاء وقد جهده العمل في النهار، كان يعمل في النهار وهو صائم، فجاء المغرب إلى بيته فقال لزوجته: هل من طعام عندكم؟ قالت: أبحث لك. فجلس في بيته من كثرة تعبه وجهده نام، فجاءت امرأته إلى معناه معها الطعام، فوجدته قد نام، وإذا نام معنى أنه لا يجوز له أن يأكل شيئا بعد ذلك ولا يجامع بعد ذلك. فقالت: خيبة لك، أنا ذهب عليك الطعام وكل ما تشتهي. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك معنى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآيات، ثم قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم. فالمهم أن الله عز وجل أجاز الجماع في الليل، وأما في النهار فلا يجوز. ولهذا قال في الآية نفسها: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الآن أي في الليل، عندكم الليل من بعد المغرب إلى قبل طلوع الفجر، هذا لكم أن تباشروهن، وأما في النهار فلا يجوز. ورتب الله عز وجل عليه فدية، يعني رتب النبي عليه الصلاة والسلام عليه فدية، وهي ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع، لأنه كانت حالته معنى لأنه لم يكن عنده طعام ولا شيء، فحالته ضعيفة جدا. وأيضا قال كما جاء في بعض الروايات في حديث صخر بن عبد الله، قال: وهل أوقعني إلا الصوم؟ أنا ما أستطيع أصبر. فقال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. ثم جاء بمقتل، النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بمقتل صدقة، مقتل معناه زنبيل فيه تمر، فقال: خذ هذا وتصدق به. قال: على أفقر أهل بيت مني، فوالذي نفسي بيده، أو قال: فوالذي نفسك بيده، لا أعلم أهل بيت أفقر من أهل بيتي، أو قال: ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه وأطعمه أهله. فهذا الحديث أخذ العلماء منه أن من جامع امرأته في نهار رمضان فإن عليه كفارة، هذه الكفارة إما عتق رقبة، وهذا غير موجود الآن، أو يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع له أن يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، يعطيهم طعاما، معنى وجبة، يطعمهم وجبة من الوجبات، مثلا غذاء، يعطيهم مثلا يعطي 10 غذاء، اليوم الثاني يعطي 10، هكذا حتى يكمل 60. أو يعطيهم نيئا لكل شخص مدا من الطعام، فهذه فدية الصيام أو فدية كفارة الجماع، كفارة الجماع كما جاء في الحديث. وهنا السؤال، هل المرأة تلزم بذلك، أي تلزم أيضا بالكفارة؟ لم يأتي في هذا الحديث ذكر المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له وقل لزوجتك مثلا أنها تطعب، وإنما اكتفى بالرجل، ولم يخبره هل هي كانت مواتية لك أو ليست مواتية، يعني هل هي طايعة أو ليست طايعة لك. فلهذا يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله أن الدية أو أن هذه الكفارة لا تكون على المرأة، لا تكون على المرأة، لكن صومها باطل، وهي أيضا مرتكبة إثم عظيم إذا طاوعت زوجها على ذلك، إذا طاوعت زوجها على ذلك فهي مرتكبة إثم عظيم، وكذلك أيضا صومها باطل ويعتبر إفطار متعمدة. وأما إذا أكرهها وأجبرها على ذلك وهي لم تطاوعه فإنها لا شيء عليها، لا شيء عليها. فإن كان إكراه ملزم، معنى لم تستطع أن تقاومه، فيقول بعض أهل، يقول كثير من أهل العلم أنها أن صيامها صحيح ولا تفطر، لأنها لم تتعمد الفطر ولم تقصده، وإنما أجبرت على ذلك، أجبرت على ذلك، فلم تستطع أن تدافع، فلهذا فهي تكون صيامها صحيح، تستمر في الصيام، تستمر في الصيام وليس عليها شيء. وأما إذا كانت طاوعته كما قلنا فإنها آثمة وصيامها باطل، لكن الصحيح أنها ليس عليها كفارة، الصحيح ليس عليها كفارة. قال سائل هنا، ما مقدار فدية الصيام؟ فدية الصيام أن الظاهر يريد الفدية التي تكون على كبير السن والمريض المزمن، فالله عز وجل قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وجاء عن ابن عباس وابن عمر أنه الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، وكذلك أيضا جاء عن ابن عباس أيضا المريض المزمن، وكل من عجز عن الصوم، وكل من عجز عن الصوم ليس عن مرض وإنما عن شيء آخر غير المرض، المرض قد ذكره الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن هنا العجز عن الصيام إما لكبر السن وإما مثلا يكون مريضا مزمنا، أن مريض مزمن فيه مرض لا يذهب ولا يبرأ فيما عرف الناس، وإنما غالبا يذهب بموت الشخص، معنى يذهب يأتيه حتى يموت. فمثل هذا المرض المزمن ليس عليه قضاء وإنما عليه كفارة، ليس عليه قضاء إنما عليه كفارة أو فدية، ويدخل في هذه الآية. وكذلك أيضا كبار السن، من كان كبيرا في السن وعقله موجود، أما إذا ذهب عقله ليس عليه شيء، لكن إذا كان عقله موجودا أو في أكثر أوقاته موجودا فإنه يكفر عنه عن كل يوم مسكينا، يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وسواء كان أرادها طعاما جاهزا أو نيا. وكذلك أيضا إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه أو أنه أخره إلى آخر الشهر، ك كما فعل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لما كبر رضي الله عنه أكثر من 100 سنة، فكبر فما كان يستطيع الصيام، فكان يفطر وإذا انتهى من الصيام من رمضان دعا 30 شخصا وأطعمهم، دعا 30 شخصا وأطعمهم. ولا بأس أنه يكرر الواحد خاصة في فدية الصيام للعجز، لا بأس أنه يكرر الشخص، مثلا لو كان مثلا عليه الشهر كله، معنى لو قلنا على الاحتياط على المد أنه 1.25 كيلو على كل يوم، 1.25 كيلو، فيخرج مثلا على الشهر 20 كيلو من الأرز أو من البر أو الدقيق، فإذا أخرج هذه له أن يعطيها واحدا، له أن يعطيها واحدا، بخلاف كفارة الجماع. كفارة الجماع لابد من 60، أنا لابد يعطي 60 مسكينا، ما يعطي واحد، لكن كفارة الصيام لا بأس أنه لو أعطاها واحدا ما في شيء، أنا أعطاه كيس أو 2 مثلا، أعطى 2 هذا كيس مثلا 10 كيلو أعطاه واحدا والآخر أعطاه الثاني، فهذا لا بأس. وأما كما قلنا كفارة الجماع لابد من 60، لأن الله عز وجل حدد هذا العدد، مثل كفارة اليمين، كفارة اليمين أيضا 10، لابد يكون 10، ما يعطي واحد يكرر له هذا الكفارة، لا، يأتي 10 مساكين ويعطيهم، أو يذهب إلى بيت فيه 5 يعطيهم حق 5، والآخر بيت فيه 5 يعطيهم حق 5، فلا بد أن يكون 10 مساكين. وكذلك كفارة الجماع لا بد أن يكون 60 مسكينا. وأما كفارة الصيام فلا بأس أنه يعطيه ولو شخصا واحدا إذا رأى أنه محتاج. وكما قلنا مقدار فدية الصيام كما إما أنه يطعم طعاما جاهزا وهذا أفضل، وإما إذا أراد أن يعطيه منيئا فأكثر أو ما جاء أكثر ما جاء عن السلف أنه مدا، وقلنا أن المد بالاحتياط لأن الصاع 4 أمداد والصاع على الاحتياط 3 كيلو ومنه من يقول 1.5 كيلو، فسيكون المد 1.25 كيلو، أن هذا على الوزن يكون المد 1.25 كيلو فيخرج. ومن أراد أن يخرجه كيلا فقد قرر العلماء أو كثير من العلماء المعاصرين أن المد يكون قصعة أو علبة، علبة السريلاك أو علبة اللبن أو علبة الكويكر أو هذه العلب غالبا متقاربة، فهذه تكون مدا، معناه يملأها طعاما ويعطيها هذا المسكين، فهذا مقدار فدية الصيام. قال سائل: نذرت نذرا ثم عجزت عنه، إذا عجز عن النذر فإنه يكفر كفارة يمين، لما جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. فإذا نذر نذرا وعجز عن الوفاء بهذا النذر فإنه يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، 3 الأولى على التخير، والصيام على معنى إذا لم يجد، إذا عجز عن 3 الأولى يرجع إلى الصيام. وليس ومن الخطأ أن الإنسان يصوم دون أن يطعم، أي في كفارة اليمين، أنا بعضهم تجد يقول عليه كفارة يمين يصوم 3 أيام، هذا الصيام إذا عجز عن الإطعام والكسوة، إذا عجز عن الإطعام الكسوى يرجع إلى الصيام. قال حكم، ما حكم أكل جوزة الطيب واستخدامها في القهوة؟ جوزة الطيب هذه التي تستخدم في البهارات قد حذر منها العلماء قديما، وقد ذكروها في المسكرات وأنها من المسكرات التي لا يجوز أن يستعملها الشخص، وقد ذكر كثير من العلماء منهم الهيتمي في الزواجر، ذكرها أنها من الأمور المسكرة التي لا يجوز أن يتعاطاها الإنسان وأن يستعملها، يستخدمها معناه كأكل أو شرب، لأنها تعتبر من المخدرات أو المسكرات. أنا معروف جوزة الهند هذه التي مدورة هذه يستخدمونها في البهارات، بهارات الطعام، هذه ما يجوز استخدامها، وعند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز حتى استخدامها مع خلط، وعند الحنفية عندهم يجوز الخلط، لأن الحنفية ما يرون الإسكار إلا إذا أسكر، وهذا مذهب غير صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، معناه إذا كان شيء ما يسكر إلا إذا شربت منه أو أكلت منه كثيرا يسكرك، فأيضا القليل منه حرام، وهذه الجوزة إذا خلطت بشيء قد لا تسكر، لكن ممكن أنها لو أكلها الإنسان أو أكل عدة منها فتسكره، فهذه تكون مسكرة، ما يجوز استخدامها في الطعام ولا في شراب. أنا بعضهم يضعها في قهوة أو في شاهي أو في شيء من مشروبات، فلا يجوز استخدامها، والواجب على أهل المحلات، محلات البهارات وغيرها أو العطارة، أنهم لا يبيعوا مثل هذه، وقد تقرر عند العلماء أنها مسكرة، أنها مسكرة ولا يجوز استخدامها، فينتبه الإنسان ولا يضعها في بهاراته في الطعام والشراب، وينبه أهله كذلك، النساء ينبغي أن يتنبهوا لهذا، فلا يضعون هذه الجوزة في البهارات أو في الحواجات كما نقول، أنا حواجات الطعام لا يضعون هذه الجوزة لأنها محرمة ومسكرة، فينتبه الواحد مثل هذه الأمور. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، وإن شاء الله نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين.